بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في القاعدة الرابعة، في القاعدة الخامسة من قواعد هذه الرسالة النافعة، وهذه القاعدة الخامسة من أنفس قواعد هذا الكتاب، وذلك لما تضمنته من بيان أمور عظيمة، منها ما يتعلق بالتأويل واستعمالاته، ومنها ما يتعلق بالإحكام والتشابه، وهو مبحث دقيق نفيس لا يكاد يجد الإنسان فيه بيانا يضاهيه. فقد بيّن الشيخ رحمه الله الإحكام بنوعيه: الإحكام العام والإحكام الخاص، والتشابه العام والتشابه الخاص. وتبين وتلخص معنا أن الإحكام العام الذي وصف الله تعالى به كتابه في مثل قول كتاب أحكمت آياته، أنه يراد به الإتقان في أخباره وأحكامه، وأن التشابه العام الذي وصفه الله تعالى به في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يراد تماثله وتناسبه وتصديق بعضه بعضا. وأما التشابه الخاص فهو مشابهة الشيء أو مشابهة الشيء لغيره من وجه، ومخالفته له من وجه آخر، فهذا يقع في مواضع تشبه على بعض الناس اشتباها نسبيا، فيكون الإحكام الخاص في التمييز بين المشتبهين من وجه، المختلفين من وجه، فيعرف ذلك الراسخون في العلم. فذكر الشيخ رحمه الله هذه المعاني وبينها، ثم بعد ذلك بين كيف وقع بنو آدم في أنواع الاشتباه المختلفة. فقال رحمه الله:
قال رحمه الله وشيخنا ونحن والسامعون المسلمون: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من الكلام هذا الكلام من أنواع الضلالات.
ما يتناوله هذا الكلام.
ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى هذا الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، وظنوا أنه فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء بعد مماثلة الشيء أو كان أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق.
نعم، هذا شروع في بيان اشتباه بعض الحقائق على بعض طوائف الضلال. فقول الشيخ: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام، هذا الإشارة إلى ما تقدم من حصول الاشتباه. فضرب مثلا بأصحاب وحدة الوجود. أصحاب وحدة الوجود هم من أكثر الكفرة، زنادقة يعتقدون أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، وأن عين وجود الخالق هو عين وجود المخلوق. فالتبس الأمر عليهم، فظنوا أن وجود الرب، ظنوا أو اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق. وهذا من أبعد الأشياء عن العقول السليمة والفطر المستقيمة، لكن الزائغين الذين يتبعون المتشابه يصلوا إلى هذه الدركات. فزعم هؤلاء أن مدلول الوجود، يعني إثبات وجود الله وإثبات وجود المخلوق، يقتضي تطابق الموجودين وأنهما عين واحدة. فهذا لون من الاشتباه الشديد الذي وقع به زنادقة الصوفية القائلون بوحدة الوجود. نعم.
فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوق حتى ظنوا
بوجود المخلوقات.
فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع.
نعم، هذه محنتهم، أنهم لما رأوا أن ثم اشتراكا في مسمى الوجود، فيقال عن الله موجود ويقال عن المخلوق موجود، ظنوا أنه أن لازم ذلك هو الاتحاد في الوجود، بحيث يكون وجود الخالق هو عين وجود المخلوقين، ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، بل جعلوها جميعا عينا واحدة. نعم.
وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم التشبيه والتمثيل، فقالوا نفي الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم، مع أن الوجود ينقسم إلى قليل ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات وطائفة.
طيب، هذه الطائفة الثانية هم المعتزلة. المعتزلة لما رأوا أن مسمى الوجود يطلق على الخالق والمخلوق زعموا أن هذا الاشتراك هو اشتراك لفظي، أنه مجرد اشتراك لفظي، وإلا للزم منه التشبيه والتركيب، فقالوا إن لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، مثل ما يقال عين فتطلق على العين عين الماء السارحة، والعين العين الباصرة، والعين الجاسوس، والعين بمعنى الذهب أو الفضة، فقالوا هذا مجرد اشتراك لفظي ولا علاقة بين وجود هذا ووجود هذا، فلم تحط عقولهم بإثبات اشتراك في أصل المعنى، وظنوا أنهم بإثبات هذا لله عز وجل وللمخلوق أنه يلزم منه تشبيه وتركيب. ثم انتقل إلى طائفة ثالثة.
وطائفة ظنت أنه إذا كان الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه.
نعم، من هؤلاء؟ ما هذه الطائفة الثالثة؟ أهل التمثيل. هؤلاء هم أهل التمثيل الممثلة، زعموا أن إثبات وجود الله وإثبات وجود لله ووجود للمخلوق يلزم منه أن يكون الوجودان متماثلين، أن يكون الوجودان متماثلين، ولم يفرقوا بين مسمى الوجود في الأذهان ومسماه في الأعيان، فإن مسمى الوجود في الأذهان معنى كلي مطلق لا يمكن إلا أن يوجد في الأذهان، فإذا كان في الأعيان أي خارج الذهن فإنه يتخصص بما أضيف إليه، فإذا قيل وجود الله صار وجودا لائقا به، وإذا قيل وجود المخلوق صار وجودا لائقا به، لكن هؤلاء الممثلة لم يهتدوا لهذا المعنى وزعموا أنه يلزم تطابق الوجودين، ولذلك قالوا إن صفات الرب كصفات الخلق، فأثبتوا صفات على وجه المماثلة، وهذا معنى يأباه الشرع ويأباه العقل وتأباه الفطرة. وكل ما ذكر من هذه الأنواع الثلاثة، ما ذكر عن أصحاب وحدة الوجود وعن المعتزلة وعن الممثلة، كل هذا من أنواع الاشتباه التي تقع للزائغين الذين يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما أهل الإحكام فهم الراسخون في العلم، فاستمع إلى مقالتهم.
ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور، وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق.
هذه طريقة الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فلا يضلون بالمتشابه، بل يفزعون إلى المحكم فيعتصمون به ويحملون المتشابه عليه، فقد هداهم الله سبحانه وتعالى إلى التمييز بين الأمور المشتبهات من وجه المختلفات من وجه، فحملوا كل معنى على محمل، فزال عنهم التشابه وحصل لهم الإحكام الخاص، وهؤلاء هم الراسخون في العلم وهم أهل السنة والجماعة، فأثبتوا لله تعالى ما أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى ودلالاتها من الصفات العلى على وجه يليق بجلاله، هو المثل الأعلى الذي لا يشابه ما هو معهود في الأذهان إلا في أصل المعنى فقط، لا يشابهه إلا في أصل المعنى فقط، وهذا قدر مشترك لا بد من التعبير به، وإلا لم نفقه عن الله عز وجل مراده. لو لم يخاطبنا الله بكلمات لها معنى في أذهاننا لما كان بالإمكان أن نعلم ربنا بأسمائه وصفاته، لا يمكن إلا أن يخاطبنا بما أصله معهود في أذهاننا، ولو خاطبنا بشيء لا نعهده البتة لما انتفعنا بخبره ولا عرفنا ما ينبغي له من صفات الكمال ونعوت الجلال. ثم قال بعد ذلك:
وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجميع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه، وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيره.
نعم، هذا مثال لنوع من الاشتباه يشبه به النصارى، فإنكم تعلمون أن النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، يقولون بالأقانيم الثلاثة الأب والابن وروح القدس إله واحد، زعموا وحدة في تثليث وتثليث في وحدة، أتوا بما تحيله العقول، زعموا أنهم يثبتون توحيد الخالق في الوقت الذي يقولون إنه ثالث ثلاثة، حتى إنهم لا يستطيعون أن يعبروا عن هذه العقيدة بلغة واضحة، وإذا أعيتهم الحيلة قالوا هذا من الأسرار الربانية التي لا يمكن العلم بها وأنها تقبل دون النقاش، والحق أن هذا محض باطل وافتراء. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد، فهم يلبسون، قالوا ألا أليس في كتابكم إن الله تعالى يقول إنا نحن، وهذه إنما تصدر عن الجمع، ولا ريب أن هذا نوع تشبيه، لأن إنا ونحن قد تصدر من الجماعة، كما قد مثلا يتحدث الطلبة فيقولون نحن قرأنا كذا وكذا ونحن ذهبنا إلى كذا وكذا وإنا نقول بكذا وكذا، وقد تصدر إنا ونحن من الواحد العظيم المعظم في قومه، كما يصدر مثلا من ملك أو سلطان نحن فلان ابن فلان أمرنا ورسمنا وكذا بصيغة الجمع، فهذا لا يلزم منه تعدد الآلهة كما ادعته النصارى، فهذا مما يزيل الاشتباه. وقل مثل ذلك في كل أمر وقع فيه الاشتباه بين أهل القبلة، فإذا شبه الممثلة بإثبات أسماء وصفات لله للمخلوقين أسماء وصفات مثلها، فإنا نقول إن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، فنعتصم بالمحكم في وجاه هذا المتشابه. وإذا شبه المعطلة بمثل قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك، فإن نشهر في وجوههم قول الله تعالى وهو السميع البصير، فالذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال وهو السميع البصير. وكذلك إذا قالت القدرية العبد يخلق فعل نفسه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وزعموا أن العبد يستقل بفعل نفسه، نقول لهم قد قال الله تعالى الله خالق كل شيء، قد قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فنعتصم بالمحكم في وجاه تشبيههم. وإذا استدلت الجبرية بالآيات الدالة على طلاقة المشيئة وعموم الخلق، حينئذ نعتصم بالمحكم الدال على إثبات مشيئة العبد وفعله، كقول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأما من أعطى واتقى، وأما من بخل واستغنى. وهكذا في بقية أبواب الدين، في باب أسماء الدين والإيمان، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من صاحب شبهة إلا وعنده أثارة من علم تمسك بها وغفل عن بقية الآثار، فصار ينظر بعين عوراء. وأما أهل السنة والجماعة فقد أبصروا بكلتا العينين ورأوا جميع الطائفتين من النصوص، فهدوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. نعم. ثم إنه قال:
وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعالهم فلا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله.
هذا إشارة إلى ما تقدم في قاعدة سبقت، وهو أننا نعلم ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من وجه، ولا نعلمه من وجه آخر، فإننا نعلمه من جهة التفسير ومن جهة أصل المعنى، ولكن لا نعلمه من جهة الحقيقة والكيفية. فإذا قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، فإن لا نعلم كيفيات ما يقضيه الله ويخلقه من تفاصيل، فهذا مما استأثر الله بعلمه، فيكون من المتشابه الحقيقي وليس من المتشابه النسبي، لأن ثم كما أسلفنا تشابه حقيقي وتشابه نسبي، فالتشابه الحقيقي هو ما يتعلق بالكن والكيفية، فهذا لا سبيل لأحد إلى علمه، وتشابه نسبي وهو ما قد يشتبه على بعض الناس دون بعض، أو على شخص في وقت دون وقت، أو في نص دون نص، هذا تشابه نسبي. ثم قال:
بخلاف الملك من البشر، إذا قال: قد أمرنا لك بعطاء، فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه، ذلك فعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتماطية كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتماطية.
نعم، يعني المشترك والمتواطئ هذان اصطلاحان، فأما المشترك فتعريفه ما اتحد لفظه واختلف معناه، ما اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، هذا تعريف المشترك، ما اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه. ونمثل لهذا بالمشترك اللفظي، كما أسلفنا لفظ العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على الذهب والفضة، فقد اتحد اللفظ واختلف المعنى لاختلاف المقتضى والحكم. وأما المتواطئ فتعريفه ما اتحد لفظه ومعناه، ما اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى، نظرا لأصل المعنى، هذا يسمى متواطئ، اتحد لفظه ومعناه باعتبار أصل المعنى، كألفاظ نصوص الصفات، فإن لفظها متحد، فلله سمع وللمخلوق سمع، ولله بصر وللمخلوق بصر، فهذا الاتحاد في اللفظ وفي أصل المعنى، إذ أصل معنى السمع إدراك الأصوات، وأصل معنى البصر إدراك المرئيات، فوقع الاتحاد في اللفظ وفي أصل المعنى، فيسمى هذا متواطئ لا يسمى مشتركا. ومنه أيضا لفظ المعية، ترون مثلا أن لفظ المعية الواقع أنه من الألفاظ المتواطئة التي اتحد لفظها وأصل معناها. ولهذا لفظ المعية اختلف فيه هل هو من قبيل المشترك أم من قبيل المتواطئ، ورجح شيخ الإسلام أنه من قبيل المتواطئ، وذلك أن لفظ المعية يدل في أصل معناه على مطلق المقارنة والمصاحبة، فمن نظر إلى لفظ المعية بهذا الاعتبار قال هذا لفظ هذا اتحد لفظه ومعناه باعتبار أصل المعنى، باعتبار أصل المعنى. ومن نظر إلى أحد معانيه من أنه تارة يدل على الاختلاط وتارة يدل على النصر والتأييد وتارة يدل على التهديد ونحو ذلك قال هذا من قبيل المشترك. طيب إذن الشيخ يقول وبهذا يعني ما تقدم من فك الاشتباه يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة وكما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. نعم.
وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف كما إذا قيل فيها أنهار مما فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وكذلك مثل أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقة لا يعلمها إلا
الله. إذن الشيخ يكرر هذا المعنى الجليل أن اللفظ يكون مشتركا، وإذا أضيف إلى من يتصف به اختص، حتى في ألفاظ يعني أمور الغيب الماء، الله تعالى قد قال عن نوع من نعيم الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن، فقد يقول قائل الماء معروف لدينا هو الماء الذي يطرد في الأنهار وغير ذلك، فيقال هذا ماء الدنيا، لكن ماء الجنة أضيف إلى الجنة، فكان ينبغي أن يكون ماء لا نظير له في الدنيا، كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كان هذا متحقق في المخلوقات أنها تشترك في الاسم وفي أصل المعنى وتختلف في الحقيقة والكون والكيفية، فلا أن يكون ذلك بين الخالق والمخلوق من باب أولى. نعم.
ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيرهم ينكرون على الجهمية وأمثاله من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليه من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليه المعنى، وإن كان لا يشتبه على غيرهم وذمهم على أنهم تأولوا على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به تفسيرا مبينا لمراد الله تعالى به، فكيف ذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذاك لا يعلمها إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. ومن لم يعرف هذا الطرف أقواله مثل طائفة يطول.
طيب إذن الإمام أحمد رحمه الله صنف هذا الكتاب المشهور وهو كتاب الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، فالإمام أحمد لم ينكر التأويل مطلقا، لأن التأويل في عرف السلف في لغة الكتاب والسنة غير التأويل عند المتأخرين، فقد يراد بالتأويل في لغة الكتاب والسنة التفسير الذي هو البيان والإيضاح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير، وقد تقدم معنا هذا المعنى، أو أن يكون المراد به الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، فيكون هذا لا يعلمه إلا الله، لأن العلم بالحقائق والكيفيات قد حجبها الله تعالى عن خلقه، فالإمام أحمد لم ينفي التأويل مطلقا، وإنما نفى التأويل الفاسد. فيمكن أن نقول إن التأويل قسمان، تأويل صحيح وتأويل فاسد. فالتأويل الصحيح هو ما دل عليه الدليل، والتأويل الفاسد هو إما ما لا دليل عليه أو دليله فاسد. التأويل الصحيح هو ما دل عليه الدليل، والتأويل الفاسد إما ما لا دليل عليه أو دل عليه دليل فاسد. طيب، ثم إنه قال:
ومن لم يعرف هذا الطلب أقواله مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا.
إلى من يشير الشيخ في هذه القطعة؟ إلى أهل التجهيل المفوضة، الذين يجعلون عمدتهم في مذهبهم الباطل هذه الآية: وما يعلم تأويله إلا الله. واعلموا أن يعني مذهب أهل التفويض المذموم يقوم على ركنين: أحدهما أن ظواهر النصوص تقتضي التشبيه، ظواهر النصوص تقتضي التشبيه. الثاني أن المعاني المرادة مجهولة للخلق، فتأملوا مما تركبت شبهتهم. ظنوا أولا أن معاني هذه الآيات التي اشتبهت عليهم، ظنوا أن ظاهرها يقتضي التشبيه، ثم اعتقدوا ثانيا بأن المعاني المرادة مجهولة للخلق، مجهولة للخلق، فتسلطوا على طائفتين، تسلطوا على أهل التحريف المجازي وقالوا ليس لكم أن تثبتوا معنى مجازيا، وصدقوا في هذا، فإنه ليس لأهل التحريف أن يدعوا معنى خلاف ما دل عليه أصل الوضع في اللغة، بأن يقول استوى استولى أو الوجه الثواب أو غير ذلك. فأهل التفويض محاربون، مناقضون، مخالفون لأهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل والمراد به التأويل المجازي، لكنهم في الوقت نفسه مناقضون لأهل السنة المثبتة، الذين يقولون إن هذه الألفاظ التي عبر الله تعالى بها عن أسمائه وصفاته أنها حق على حقيقتها، وأن لها معنى مدرك لكن كيفيتها مجهولة. فهم في الحقيقة استطالوا على أهل السنة بهذا، وكان الواجب عليهم أن يوافقوا أهل السنة على إثبات أصل المعنى، وأن يفوضوا الكيفية إلى الله عز وجل. لنستمع إلى بقية عرض مقالتهم.
وجهة الغرض أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبته بالعقل، ويصرفونه إلى معالمه لنظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه. فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله.
نعم، هذا بيان لطريقة أهل التحريف الذين وقعوا في التناقض، يعني نفوا عن الله تعالى أوصافا أثبتوا نظيرها في موضع آخر، والصارف لهم عن إثبات ما نفوه موجود فيما أثبتوه. ولهذا قلنا فيما مضى أنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه فيما نفوه، يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه فيما نفوه. فهم مثلا نفوا صفة الرحمة عن الله تعالى، يعني الرحمة الحقيقية، وقالوا إن الصارف عن إثبات صفة الرحمة أن الرحمة انكسار ورقة وضعف وخور، والله منزه عن ذلك. فقلنا لهم هذه رحمة المخلوق، ورحمة الله تليق به، ويلزمكم فيما أثبتتموه كمثلا إثبات الإرادة على قانونكم هذا أن تقولوا بإثبات التخصيص، وأن التخصيص هو ميل النفس لشيء من الأشياء. فإن قلتم إن هذا تعريف الإرادة لدى المخلوق، قلنا لكم وذاك تعريف الرحمة عند المخلوق، فيلزمكم فيما أثبتتموه كالإرادة والعلم والسمع والبصر نظير ما فررتم منه فيما نفيتموه كالصفات الفعلية أو الخبرية. فهؤلاء أهل التجهيل ظنوا أن المراد بالآية في قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله نفي التأويل الذي استعمله أهل المجاز، وما ذاك الذي أراده الله، وإنما أراد الله تعالى وما يعلم تأويله يعني حقيقته وكيفيته التي هي عليه في الواقع لا يعلمها إلا الله، وليست الآية في الرد على أهل التأويل المجازي، لكن هم فسروا التأويل بتفسير اصطلاحي حادث، ولا يجوز حمل معاني القرآن العظيم على معاني اصطلاحية حادثة، بل يجب أن تحمل على المعاني السائغة في وقت تنزل الكتاب. ثم قال
وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله قد يظنون أن أنطقنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء.
ولذلك سماهم الشيخ رحمه الله أهل التجهيل، لأنهم في الواقع يظنون أن الله تعالى قد خاطبنا بكلام لا يمكن إدراكه ولا يتمكن أحد من العلم به ولا النبي صلى الله عليه وسلم في نظرهم فضلا عن من دونه من الصحابة والتابعين، يعتقدون هذا، وهذا اعتقاد فاسد وطعن في الرب وطعن في القرآن وطعن في النبي، طعن في الرب لأنهم كأنما يصفون الله تعالى بالسفه والعبث أن يخاطب الناس بما لا سبيل إلى إدراكه، طعن في القرآن بوصف القرآن بأنه يتضمن ما لا سبيل للعلم به وأن فيه ألغاز ومعميات وطلاسم وأحاجيب، طعن في النبي بأن النبي لم يبين ما نزل إليه من ربه، كل هذه لوازم تلزمهم، فأين المفر؟ فهذا يدل على فساد طريقتهم. نعم.
وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز أن نقول له تأويل مخالف الظاهر ولا يوافقه، بإمكان أن يكون له معنى صحيح وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لدى، فإنه لا ظاهر له على قولهم فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ويجوز نفي
ولا يجوز
ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير.
يعني كأنما الشيخ رحمه الله يقول إنهم في الواقع لم يفوضوا، لأن من شأن المفوض حقا بمقتضى اللغة ألا يثبت ولا ينفي، لكن القوم نفوا دلالته على الظاهر وقالوا إن له معنى مجهولا، فالواقع أنهم لا ينطبق عليهم لفظ التفويض، لأن من شأن المفوض كما أسلفت ألا يثبت ولا ينفي، لكنهم هم بادروا إلى نفي المعنى الظاهر وزعموا أن ثم معنى لا يعلمه إلا الله، فالواقع أنهم ما فوضوا فاستحقوا لقب التجهيل وإن سموا أنفسهم أهل تفويض.
ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدعو له المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ الأولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به
بما لم يرد به
فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى، فلا يجوز يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف على احتمال الراجح واحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين.
وهذه سبق أن بحثها الشيخ رحمه الله فيما هو المراد بالظاهر، وأن من الناس من ينفي الظاهر بناء على أن الظاهر هو ما يماثل المخلوقين، وبين الشيخ رحمه الله أن هذا ليس بظاهر، ولا يجوز أن يقال إنه ظاهر الكتاب والسنة، لكن لو أن أحدا نفى هذا الظاهر بناء على هذا الاعتقاد فنفيه في محله، لكن يقال لا يمكن أن يكون ظاهر نصوص الكتاب والسنة معنى باطلا، بل ظاهرها يدل على الحق المراد على الوجه اللائق بالله تعالى. نعم.
فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره، لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لنا تأويل يخالف ظاهره أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي
تجرى
أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطال بالتأويل أو إثباته متناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني، وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب.
صحيح، الواقع أن هؤلاء المفوضة والمجهلة أنهم متناقضون على كل حال، ولهذا فقد اختلفت عبارة المفوضة، ونقول هذا من باب المسايرة، فالمفوضة لهم يعني عبارتان في التعبير عن مذهبهم، فمنهم من يقول عن نصوص الصفات المراد بها خلاف مدلولها الظاهر ولا سبيل للعلم بالمراد، منهم من يقول المراد بها خلاف مدلولها الظاهر ولا سبيل للعلم بالمراد، فالمدلول الظاهر عندهم هو ما يقتضي التمثيل، قالوا ولا سبيل للعلم بالمراد، فكأنهم اتفقوا هم وأهل التحريف على أن ظاهرها يدل على التمثيل، لكن أهل التحريف أي التأويل طلبوا معاني مجازية من عند أنفسهم وعينوها، وأهل التفويض قالوا لا سبيل للعلم بذلك المعنى الذي هو خلاف الظاهر. القول الآخر لهم أي لأهل التفويض قالوا تجرى على ظاهرها ولا يعلم تأويلها إلا الله. كيف تجرى على ظاهرها ولا يعلم تأويلها إلا الله؟ أي معنى إذن أجراه؟ هذا في الحقيقة التناقض، وهذا هو الذي وقع فيه أبو يعلى رحمه الله، أبو يعلى الفراء، فكان يعني يقول كما يقول السلف المتقدمون تجرى على ظاهرها، ثم لا يدع الأمر هكذا حتى يقول ولا يعلم تأويلها إلا الله. إذن كيف تجرى على ظاهرها ولا يعلم تأويلها إلا الله؟ هذا كلام غير مستقيم، فلهذا كان التناقض في كلام أبي يعلى ظاهر، وقد حمل ذلك تلميذه أبا الوفاء بن عقيل على أن ينزع نحو كلام المعتزلة، وذلك يعني ثاقب فكره وعقله تبين أن هذا كلام متناقض، فهذا الكلام الذي يقوله بعض أهل التفويض هو تناقض ظاهر لا شك فيه، ولكن الحق فيما أثبته أهل السنة والجماعة بأن أثبتوا ألفاظ هذه النصوص وأثبتوا أصل معناها العام المشترك المطلق الموجود في الأذهان، وفوضوا كيفياتها إلى الله تعالى فاستقامت لهم النصوص ودلالاتها. ولعلنا نقف عند القاعدة السادسة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.